بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تربية الأبناء على هدي الشريعة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، يوم السبت 21 من شهر جماد الآخرة عام 44 و400 هجرية في جامع عائشة كعكي بمدينة جدة.
إن الحمد لله
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نجتمع في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك نتكلم أو نتدارس أو نذكر بكلام حول مسألة أو قضية مؤرقة وقضية في غاية من الأهمية، تتعلق أو لها تعلق كبير بالمجتمع، خاصة أن الحاجة ماسة، أن الحاجة إلى التذكير بهذا الموضوع ماسة، والمقام يقتضي لفت الأنظار إلى هذه القضية المهمة. فإذا كان الأمر كذلك تأكد البيان، وقد وقع الاختيار على هذا العنوان الذي سمعتموه، تربية الأبناء أو تربية الأولاد على هدي الشريعة، وهو في غاية كما قلت من الأهمية. لكن أقول لكن إن الكلام عن تربية الأولاد مبني على أمر قبله، على أمر قبله، وهو يعتبر أساسه الذي يبنى عليه هذا الموضوع. لهذا يجب أن أنبه على الأمر الأول لتخرج به إلى الأمر الثاني، وهو التذكير بحقوق الأولاد على الآباء والأمهات. فمن عرف هذه الحقوق عرف كيف يربي أولاده من بنين وبنات. لا شك أيها الأحبة أن العلاقة وثيقة بين الآباء والأولاد عموماً، وهي نعمة من الله تعالى على عبده المؤمن. تظهر هذه العلاقة لمن تأمل آيات الكتاب العزيز، وتأمل سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله تعالى أوصانا في أولادنا، فقال: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية إنما تكون في أمر مهم ولأمر مهم. ولو تأملت أيضا في كتاب الله العزيز لوجدت خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم تجدها في غاية من الحسن وفي غاية من الإشفاق عليهم. قال الله تعالى: من ذلك قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى هذا الخطاب: يا بني. كذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في آيات كثيرة. وفي قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع على الناس، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أو على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل، عبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن الخطابي، الحافظ الخطابي، أنه قال: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر في الحديث أو في التسمية، أي في الوصف بأنه أو بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة، إقامة الحدود، العدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله ما هي؟ سياسته لأمرهم وإيصاله حقوقهم أو إيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته، انتهى. إذن أيها الأحبة، الأولاد لهم حقوق كثيرة على آبائهم وأمهاتهم، وسأتناول بعضا من ذلك، لا كل ذلك، المقام لا يقتضي ذلك كله. عموما الحقوق تنقسم قسمين: حقوق قبل الولادة وحقوق بعد الولادة. هذه الحقوق التي تنقسم إلى القسم الأول، أعني قبل الولادة، الكلام عليها في ثلاثة محاور. وأما القسم الثاني فالكلام عليه أو تحته 12 محورا. الحق ما معناه؟ هذا المحور الأول، وهي الحقوق التي قبل الولادة، قبل أن تعرف أن لهم حقوقا. ما المراد بكلمة حق؟ الحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل، والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى هو الحق، ويطلق الحق ويراد به معان عدة كالعدل والإسلام والصدق ويراد به الموت وغير ذلك من المعاني. أم هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح، أن الحق يطلق على ما يثبت به الحكم، يطلق الحق على ما يثبت به الحكم، ك كلمة الحكم الثابت أو ما يثبت به الحكم أعم من أن تكون واجبا. قد يكون الحكم يثبت بالوجوب، وقد يثبت بالندب، وقد يثبت بالإباحة، وقد يثبت بالإباحة. أقرب هذا المعنى بما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيارة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. كلمة حق هنا في هذا الحديث تتفاوت دلالة الحكم الثابت منها. فعيادة المريض مثلا، الحق المراد به هنا الندب، الحكم الثابت ندبا. اتباع الجنائز، الحكم الثابت فيه الوجوب على الكفاية. إجابة الدعوة قد تكون على الوجوب عينا إذا كانت خاصة وخالية من المنكرات، وتكون مندوبة إذا كانت عامة مطلقة. تشميت العاطس ورد السلام المراد منهما الوجوب، الحكم الثابت على سبيل ماذا؟ الوجوب. الذي يعنينا من هذه الأقسام في باب الأولاد وحقوقهم هو الحكم الثابت بالوجوب والحكم الثابت بالندب. بماذا؟ بالندب. المحور الثاني: من حقوق الأولاد على الآباء والأمهات قبل الولادة أن يكون الأب صالحا، أن يكون الأب صالحا كي ينتفع الولد بإذن الله بصلاح أبيه. صح عن الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، قال رضي الله تعالى عنهما: حفظا، حفظا بصلاح أبيهما، حفظا بصلاح أبيهما. جاءت زيادة عند بعض أهل العلم كالطبري وغيره، قال: وما ذكر منهما صلاح، أي لم يذكر لهما صلاح في هذه الآية، فهما قد حفظا بصلاح أبيهما، بصلاح أبيهما. لهذا قال الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله فيما أخرجه الإمام بن المبارك في الزهد والحميدي في المسند بسند صحيح، قال: إن الله لا يحفظ، إن الله عز وجل لا يحفظ الرجل الصالح، إن الله لا يحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي فيها والدويرات حوله. قال: فما يزالون في حفظ من الله وستر، في حفظ من الله وستر. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيه، أي في الآية، دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء القرآن به ووردت به السنة المطهرة. إذن حفظ العبد نفسه ومحافظته في تحقيق العبودية لله وخشيته سبحانه وتعالى في الرضا والغضب ومراقبته سرا وعلانية، ينفعه ذلك بإذن الله تعالى، وينفع ذريته، وصلاحه وخيره بإذن الله تعالى هو خير لأبنائه وعقبه من بعده. لكن لا يعني بالضرورة أن كل أب صالح أن يكون أبناؤه كذلك وأولاده كذلك، فليس هذا بالضرورة، لأنه قد وجد من أنبياء الله تعالى من خرج من أولادهم أو أبنائهم من ليس على طريقة أبيه ولم يكن معابدا لله موحدا، كما مر في آيات، ومنها قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نوح مع ابنه، وهذا لوط مع زوجه، وهكذا في آيات كثيرة. مما يجب الانتباه إليه في هذا المحور وهو صلاح الأب، ضرورة اختيار الزوجة الصالحة والتي تكون أماً مربية صالحة. الأم أيها الإخوة، الأم عامة هي أول لبنة في تربية الأولاد، أول لبنة في تربية الأولاد. وعندما أقول الأولاد يدخل فيه الأبناء والبنات، الذكور والإناث. الزوج الفطن الكيس هو الذي يختار التربة الطيبة والصالحة التي إذا زرع فيها البذرة يخرج طيبا بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ديننا الشرع الحنيف وشرعنا المطهر حثنا على اختيار الزوجة الصالحة الطيبة المباركة التي إن خرج الزوج من بيته حفظته في نفسها وحفظته في أولادها وحفظته في عرضه. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويدعو الرجال إلى التزوج من كانت فيه ماذا؟ أحد هذه الخصال، آخرها الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا وجدوا امرأة ذات دين لا يعدلوا بذلك عنها. قال ابن حجر رحمه الله: المعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، مطمح نظره. الجمال يذهب، المال يذهب، الحسب حسب ثابت وانتهى. إذا كان دينها لينا ما أفادها الحسب، ما أفادها الحسب. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: لا سيما فيما تطول صحبته. فأمره عليه الصلاة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، غاية البغية. انتهى. سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند النسائي وأحمد وغيرهما: أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. جاء في أدب الدنيا والدين أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه يوما: قال: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قال: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، من لا تسبون بها. وأوصى الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه وصية عظيمة ماتعة جميلة ذكرها الحافظ وأطال فيها الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. أوصى ولده وصية طويلة وجاء في وصيته قال: يا بني إن زوجة الرجل سكنه، زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بك بنكاح امرأة فسل عن أهلها فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. اختيار الزوجة الصالحة هذا من أوائل حقوق الأولاد على الأبوين قبل أن يخرجوا إلى الدنيا، كذلك على ولي المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكفء كي يتعاونا جميعا في تربية أولادهما تربية صالحة مصلحة بإذن الله. مما يجب أن يعلم هاهنا أن مسؤولية الوالدين وواجبهم الأول نحو الأولاد هو السعي في صلاح آخرتهم ودنياهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الواجب قلت هو أول الواجبات، وهو أول وأولى وأفضل ما يقدمه الآباء لأولادهم. والعجب كما يقال والعجائب جمة، أنك ترى بعض الآباء أو الأمهات يصيبه الهم والغم والكدر إذا ما انخفض مستوى أحد أولاده من بنين أو بنات، إذا انخفض مستواه الدراسي أو خفض تحصيله الدراسي تعلوه الكآبة والتأفف والضجر. أما إذا انخفض مستواه الأخلاقي ومستواه الإيماني فقد لا يتحرك ولا يهتم إلا من رحم الله من عباده وقليل ما هم. إن تغيب الأولاد بنين أو بنات عن المدرسة تجد الآباء والأمهات يقلقون ويبحثون ويتساءلون، وإذا ما تغيب الذكور عن المسجد والجمع والجماعات لا يحرك أكثرهم ساكنا، فضلا أن يأمره فضلا أن يحثه على ذلك، نسأل الله العافية. فإلى الله المشتكى. الأمر جد وليس بالهزل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. واللفظ للبخاري. لا شك أن خسارة المرء لأهله وأولاده من أكبر الخسارات، وهو في الحقيقة يخسر نفسه، وذلك يوم القيامة كما قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سوء التربية أيها الأحبة مدمر للفرد ومدمر للأسرة ومدمر للمحيط المصاحب بل ومدمر للمجتمع والوطن. كما أن صلاح الأب له أثر في صلاح الولد والذرية والدويرة والدويرات المصاحبة، كذلك فساد التربية له أثره بالعكس على ذلك المجتمع. قال العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير، أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك والقائمون مقامك حياً وميتاً، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهى كلامه. المحور الثالث: دعاء الله تعالى، دعاء الأبوين، دعاؤهما الله تعالى أن يرزقهما الولد الصالح. دعاء الله أيها الإخوة عبادة عظيمة من أجل العبادات. فاز من دعا ربه منيبا مخبتا إليه، ومن ذلك أن يدعو الوالدان ربهما بالذرية الصالحة، وهذه الدعوة هي دعوة أهل الحق والإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول أيضا سبحانه مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه كان يدعو ربه ويدعوه دعاء ونداء خفية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واجعله ربي إيش؟ رضيا. هكذا امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله، فقالت فقال تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. على الوالدين أن يتحريا أوقات الاستجابة، فيدعون دعوة المضطر المنكسر المحتاج الواقف بين يدي العظيم الجبار سبحانه وتعالى، يرجونه ويطلبونه منه الذرية الصالحة. وجود الابن الصالح أو بنت الصالحة له خير للإنسان في الحياة وبعد الممات، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها. فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزوج وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح. فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، ليس لرجاء ولد فقط، لرجاء ولد صالح. النبي عليه الصلاة والسلام كما حث الوالدين على الدعاء، دعاء الله تعالى بأن يرزقهما ذرية طيبة، كذلك حذرهما، حثهما هذا الدعاء، حذرهما من الدعاء على الأولاد، من الدعاء على الولد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخرج الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن رافع بن سنان، اسمع إلى أهمية الدعاء وأثره في على الولد حتى ولو كان صغيرا. أخرج بسند صحيح عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم، قال: وأبت امرأته أن تسلم. رافع أسلم، أما امرأته أبت، فأتت امرأته، أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبه، يعني تريد أن تأخذ البنت معها. وقال رافع: ابنتي، كل منهما يريد البنت معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: اقعد ناحية، لرافع اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، يعني أخرى. وأقعد الصبية عليه الصلاة والسلام بينهما، جعلها بينهما، ثم قال لهما: ادعواها. الأب يدعوها والأم تدعوها، ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدها، اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. انظر إلى أثر الدعاء بصدق وإخلاص، بما يجب الانتباه إليه في هذا المقام: ضرورة العناية بالولد في بطن الأم، لا يجوز للأم إيذاؤه أو التسبب في إيذائه أو التعدي عليه بالإسقاط أو نحو ذلك، يجب أن يراعى حقه في ذلك ويتقى الله فيه، ويسعى العبد سعيا حثيثا أن يحافظ على ولده، لأن هذا من حقوقه الواجبة عليه. لا يجوز والحالة هذه أن تضعف الأم نفسها وأن تمتنع من الغذاء المفيد للطفل رغبة في إضعافه وإماتته والعياذ بالله. هذا إضاعة للحق وتعد وإساءة. والمرء يستغرب من سعي بعض الناس سعيا حثيثا للإضرار بأولادهم وهم في بطون أمهاتهم. كيف فات هؤلاء هذه النصوص التي مرت معنا؟ كيف فاتهم هذا الفضل؟ كيف تناسى هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وهو حديث ثابت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقال: أنى لي هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. إما في الحياة أو بعد الممات، أو ولد صالح يدعو له. فمن يفرط في إيذاء ولده كيف يغفل عن مثل هذه النصوص؟ محروم في الحقيقة، هو ماذا؟ محروم، نعوذ بالله من ذلك. القسم الثاني من أقسام الحقوق، وهو حقوقهم بعد الولادة، وفيه كما قلت 12 محورا، تصبرون علينا قليلا إن شاء الله. المحور الأول من حقوقهم أن يستقبل الولد ذكرا كان أم أنثى، يستقبل وفق السنة، وذلك بالبشارة والتهنئة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إلى قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقال تعالى في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم. وفي الذاريات: وبشرناه بغلام عليم. وفي الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال سبحانه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. قال رحمه الله: ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه، ما تكدر خاطره، تسره، أن يسر، أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة عمه أبا لهب وكان مولاها، وقالت، جاءت إلى أبي لهب قالت: قد ولد الليلة لعبد الله ابن، فأعتقها أبو لهب سرورا به، فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد موته من النقرة التي في أصل إبهامه، أي سقي شيئا قليلا من الماء لا يذكر. والحديث في البخاري، أورده البخاري عقب حديث أم حبيبة في الصحيح. قال: فإن فاتته البشارة، ما بشر صاحبه بمولوده، استحب له التهنئة، ما بشر استحب له إيش؟ ما الفرق بين البشارة والتهنئة؟ أن البشارة إعلام له بما يسره، إعلام له. التهنئة دعاء، دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. قال: ولهذا لما أنزل الله تعالى توبة مالك، كعب بن مالك وصاحبيه، والحديث في الصحيحين، قصة التخلف عن غزوة تبوك، ذهب إليه البشير فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنؤوه، الأول بشره والبقية هنؤوه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن من السنة والحق له أن يستقبل وفق ماذا؟ السنة من البشارة أو التهنئة أو من كذلك الحقوق حين ولادته تحنيكه بالتمر، فإن لم يكن فعسل. تحنيكه بالتمر والدعاء له. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني أو المحور الثاني اختيار الاسم الصالح، اختيار الاسم الصالح الحسن. الآباء أو الأب لا تنتهي مسؤوليته، لا تنتهي المسؤولية تجاه الولد باختيار الأم الصالحة كما تقدم مع عظم هذا الأمر، لكن مسؤولية الأبوين تمتد. ماذا؟ تمتد. ومن ذلك اختيار الاسم الحسن. هذا الاختيار الاسم حق للولد ذكرا كان أم أنثى، حق واجب، حق واجب. التحنيك والدعاء حق مستحب، أما هنا فهو حق واجب. يجب أن يبتعد عن الأسماء المحرمة أو الأسماء التي لا تليق بالمسلمين، لأن الاسم له أثر وتأثير في نفسية الولد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد عقد فصلا في فقه هذا الباب في زاد المعاد، قال: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينهما وبينه ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك. والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، وكما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه انتهى. في الصحيحين أن سهل بن سعد رضي الله عنه أتى، من حديث سهل قال: أتى المنذر بابن أبي أو أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أبو أسيد أتى بابنه المنذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ولد، حين ولد، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه. قال: وأسيد جالس فلها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بين يديه، يعني انشغل، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله فأقلبوه، شالوه، فاستفاق النبي عليه الصلاة، يعني انتبه، فقال: أين الصبي؟ قال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه هذا الصبي؟ قال فلان يا رسول الله، ذكر اسمه، قال لا، ولكن اسمه المنذر، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. لم يكن اسمه قبيحا، لكن اختار النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل أو أحسن. لهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث من كتاب الأدب، من كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، إلى اسم أحسن منه. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة ولد غلام، ولد لي الليلة إيش؟ غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، باسم أبي إبراهيم. لهذا كان الإمام سعيد بن المسيب يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، يستحب أن يسمي أسماءه بأسماء الأنبياء كما جاء في مصنف عبد الرزاق. فيصح للإنسان أن يسمي ولده في أول يوم ولد فيه، ويجوز أن يؤخره إلى يوم عقيقته. إن قدم أو أخر يسيرا لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وخير الأسماء وأحبها إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث خير الأسماء ما حمد أو ما عبد وحمد فلا أصل له، فلا أصل له. ولهذا حكى الحافظ ابن حزم في مراتب الإجماع قائلا: اتفقوا، أي أهل العلم، على استحباب الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. إذن الاسم الحسن للبنت أو للولد حق واجب على الآباء، يجب أن يختار أو الأمهات اختيارا يناسبه، لا يعير به في المستقبل. قد تسميه بعد حين يعير به الولد أو تعير به البنت، أو يكون الاسم معناه قبيحا أو مذموما، خاصة عند قوم من الناس قد يكون محمودا عندك مذموما عند آخرين. فلما تدخل نفسك وتدخل ولدك وتؤثر على نفسه وعلى نفسيته بهذه الأسماء التي لم تكن حسنة؟ لا يجوز أذية المسلم، فلا تكن سببا في أذية ولدك، لا تكن سببا في أذية ماذا؟ ولدك. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء إيش؟ حسنة، كما جاء في صحيح مسلم أنه قد غير بعض الأسماء. كانت امرأة اسمها عاصية فقال: أنت جميلة، غير اسمها وبرة سماها زينب، وهكذا. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة أو خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبني الزينة أو بني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني معاوية بني رشدة. إذن التسمية يجب أن تراع، لا تظن أمر هامشي تجعل لي أوراق وتكتب أي أسماء يلا قرعة كيفما اتفق. وجدت شخصا في إحدى البلدان الإسلامية سمى ابنه مسكين معاق، الولد معاق إعاقة كاملة، يقول الشيخ: ادعو الله له. دعوت الله، صغير يعني، ما اسمه؟ قال: يغوث. قلت: ليش يغوث؟ قال: في القرآن يفتح كيفما اتفق أي اسم يختار، يغوث ويعوق ونسرا. هذول أصنام وأناس كانوا صالحين، ماتوا، عبد، صوروا الصور، ثم سارت تماثيل، صارت تعبد، أثر هذا الاسم على الولد. طيب في القرآن موجود الشيطان يعدكم الفقر، لو فتحت عليه جاغ تسمي شيطان. إذن فقه الأسماء مهم بارك الله فيكم. المحور الثالث العقيقة عن الولد. العقيقة بالفتح اسم لما يذبح عن المولود لأنه تعق من مذابحها يعني تشق. العقيقة عن المولود مشروعة وجاءت السنة المطهرة بإثباتها خلافا لمن أنكر سنية العقيقة. قال الإمام يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله الإمام الحافظ الثقة: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. تكون هذه العقيقة يوم سابعه أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين منه. قال صالح ابن الإمام أحمد وقد سأل أباه عن العقيقة قال: تذبح في السابع فإن لم يفعل ففي الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي 21. إن لم يتمكن في ذلكم الوقت عق عنه متى شاء وتيسر له ذلك. عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة كما صح بذلك الخبر عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وابن ماجه وغيره. المحور الرابع الرضاعة الحقة، هذا من حقوقه بعد الولادة. رعاية الطفل يجب أن تكون وتبدأ رعايته منذ أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتغذى ويكبر حتى يصل إلى حين الولادة وبعد أن يولد. تحرم أذيته ويحرم الإضرار به كما مضى. لا يجوز للأم أن تتغذى على الكحول أو تشرب ما يضرها ويضر جنينها أو أي أمر يؤدي إلى إتلافه أو هلاكه. من رعايته بعد الولادة الرضاع. لا يعزل الطفل عن حليب الأم إلا للضرورة، لأنه الأنفع والأصلح والأنجح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. انتهى. إرضاع الأم قد ثبتت منافعه الجمة والكثيرة من قربه من أمه وعطفه وعطفها عطفه عليها وعطفها عليه وغير ذلك من الأمور التي قد ظهرت دلائلها، وأمور أخرى لم تظهر بعد. والله جل في علاه أحكم الحاكمين لا يأمر ولا يحث ولا يرشد إلا ما فيه خير ونفع للعباد في الأولى والآخرة. لا يجوز للأم أن تضار بولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ولا والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما علقه الإمام البخاري في الصحيح: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه. وليس للمولود له الأب أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا أو ضرارا لها إلى غيرها، يدفعها إلى غيرها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التحفة، استنبط أحكاما عديدة من هذه الآية، قال: دلت الآية على عدة أحكام. أولا أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه، وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. الدراسات إلى آخر كلامه، الدراسات الحديثة الطبية أثبتت أهمية وفائدة الإرضاع للأم وللطفل أيضا أو الطفلة، منافعه عديدة، يغذيه التغذية الكاملة، يغنيه عما سوى ذلك. فما هذا الإرضاع الصناعي كما يقال، ما جر إلا الويلات وأكسب الشركات المليارات في مقابل الذهاب والإياب بالأطفال إلى المستشفيات بما يسببه ويخلفه من آثار على هذا الطفل وعلى حياته، نسأل الله العافية والسلامة. المحور الخامس: النفقة عليهم وإطعامهم الحلال. النفقة على الأولاد للوالد واجبة، حق واجب. قال الإمام ابن قدامة في المغني: الأصل في وجوب نفقة الوالدين نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ثم حكى الإجماع على هذا، فيجب على الأب أن ينفق على ولده وعلى زوجه وعلى والديه إن كانا يحتاجان ذلك. فلا يجوز للآباء، والحالة هذه، أن يطعموا أولادهم الحرام، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إطعام ولدك بالحرام أو من الحرام من غش أو رشوة أو خيانة أو خداع أو مكر أو تدريس أو كذب أو غير ذلك، كل هذا من الخيانة للأولاد والغش لهم. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإخفاقك دليل على أنك ما قمت بالرعاية، فيجب أن ينفق عليهم من الحلال ويتحرى الحلال لينتفع بإذن الله تعالى بصلاح ابنه. المحور السادس: العناية بالأولاد، وذلك بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أهم ما يجب أن يعنى به الأولاد الآباء والأمهات غرس الاعتقاد الصحيح في الأولاد، وحثهم على أبواب الخير، وأن يتحلى أولادهم بالأخلاق الرفيعة النبوية المباركة، وأن يحذروهم من الشر وأهل الشر جميعا. وأن يحذروهم من رفقة السوء، يعودوهم على الفضيلة وأداء الفرائض. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الحديث عند أبي داود وأحمد، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث قال الإمام ابن القيم فيه ثلاثة آداب: أمرهم بها يعني بالصلاة، ضربهم عليها لعشر، التفريق بينهم في المضاجع. في موطن آخر قال: الصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم. يعني الطفل ما هو مكلف، لكن هل تمكنه من الحرام؟ أنت مسؤول عنه وتحت رعايتك. لا يحل له تمكينه من المحرم فإنه يعتاده، لأنه مكنته ورآك تراه ولم تنكر عليه، بل مكنته من ذلك. ويعسر بعد أن يعتاد، قال: ويعسر فطامه عنه. يعسر إيش؟ فطامه عنه. وهذا أصح قولي العلماء. قال: واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، يعني لو فعل المنكرات فلم يحرم أو يحرم لبسه للحرير، يحرم عليه لبس الحرير كالدابة، يقول بعض العلماء بعض أهل العلم. يقول ابن القيم: هذا من أفسد القياس، يشبه هذا بالدابة. فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، مستعد ليش؟ ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، دله على الوضوء قبل أن يصلي. ولا من الصلاة عريانا، لو رأيت ابنك يصلي عريانا تمكنه؟ قل له البس ثوب استر نفسك. لا يمكن من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط والعياذ بالله. كيف هذا؟ لا تقل غير مكلف، أنت مكلف بأن تحميه وأن تربيه على الفضيلة وأن تدله عليه وتحذره من الرذيلة. هذا الضرب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوهم لعشر، قال لي فيه الإمام ابن القيم في موطن آخر: ضرب تأديب وتمرين. لذا ينبغي أن يغرس في قلب الأولاد حب الله والإيمان بالله والتعلق به تعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحبه سبحانه وتعالى. يغرس هذا في الأولاد ويربى معهم لينمو ويكبر. إن تربى الولد وانغرس فيه ذلك من صغره نما ذلك، وكان هذا الطيب والطيب أساس كل خير وبر واستقامة له. قال عليه الصلاة والسلام وهو يردف عبد الله بن عباس معه وهو صغير، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث تحفظونه إلى آخره، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من حفظ الله في صباه وقوته، من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. نقول: اللهم آمين. ويقول رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. المحور السابع تربية الأولاد وتنشئتهم على مكارم الأخلاق وتحذيرهم من مساوئها. الأخلاق أيها الأحبة من شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله على نبيه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء الوقت. وأخلق والنبي عليه الصلاة والسلام، جاء الوقت. الأخلاق أيها الأحبة لها منزلة رفيعة في شرعنا المطهر. يقول لقمان عليه السلام لابنه كما في الكتاب العزيز، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإحسان إلى الأولاد بتربيتهم التربية الحسنة النافعة والخلق الكريم من خير علم يتعلمه الولد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج الحاكم وصححه وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم، علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأخرج أبو الدنيا في كتاب العيال أن الحسن البصري رحمه الله قال في تفسيرها: قوا أنفسكم إلى آخر الآية، قال: أدبوهم وعلموهم. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. لا شك أيها الأحبة أن من غرس خيرا وجد خيرا، وإن غرس شرا وجد شرا، ولا بد. سوء التربية له أثره العكسي، وحسنها له أثر نافع بإذن الله تعالى. كما أنك مسؤول عن تربيته وتأديبه فهو مسؤول عن برك أيضا. تعليم الأولاد بنين وبنات، تعليمهم العفة والصدق والبر وحفظ اللسان والإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وحسن اللفظ والاشتغال بالنافع والمفيد وحفظ الوقت يجنب بإذن الله تعالى من الوقوع في الأخطاء والمكاره، والعكس بالعكس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال الإمام ابن القيم: مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. أنت عودته، يقول له خلي الشارع يربيه، اتركونه في الشارع يكبر كيف ما شاء. فلما يكبر يصعب عليه التلافي والفطام. قال: وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له مصاحبة، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته، ولا بد حاول أنه يتأقلم أو يعني يتصنع إلا وتكشفه الحقائق. قال: ولا بد، أي أن يكشف يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي الصغير إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد، تغيير العوائد كما يقولون: أزح طبيعة، أزح جبلا ولا تزح طبيعة، تعود عليها الإنسان. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداء طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. ويجنبه، أي من تربية الأب لابنه أو لبنته، يجنبه الكذب والخيانة. أعظم ما يجنبه السم الناقع، شوف أخطر عليه من السم الزعاف. فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة، من هو صغير، صغير يا شيخ خلوه ما يدري، ها؟ فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير. ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، إلى أن قال: ويعوده الانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم، هل من سائل هل من مستغفر، وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم. فمن اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. انتهى. يقول السعدي رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك. لا تظن أنك متفضل، هذا واجب عليك. ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون أما ترى الناس يثرون على صاحب الخلق الحسن والدين المتين وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع الوضار، وبها يتم برهم لوالديهم. انتهى. المحور الثامن: العدل بين الأولاد والرحمة بهم. مستقر أيها الإخوة في شرعنا المطهر أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم ومن أكبر الكبائر، لذلك كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، كل ما يؤدي إلى العقوق فهو محرم، ومن ذلك عدم العدل بين الأولاد، سواء في هدية أو عطية أو هبة ونحوها. التمييز بين الأولاد في أمور الحياة هو سبب رئيس من أسباب العقوق، وسبب الرئيس لكراهية بعضهم بعضا، كراهية بعضهم لبعض، بل هو دافع للعداوة بين الإخوة بعضهم بعضا، وهو عامل كما يقال من عوامل الشعور بالنقص. التفريق بين الأولاد وعدم العدل بينهم من أخطر الظواهر النفسية كما يقال، بل تكون سبباً في انحرافه وتعقيده. المفاضلة وعدم العدل أمر في غاية من الخطورة، بل سبب من أسباب الانحراف عن المنهج الشرعي الحق الوسط والصراط المستقيم، وسبب كما قلت رئيس من أسباب العقوق، بل قد يصل به إلى أن يقتل الأخ أخاه، وقد يتجرع على أحد أبويه إذا ما طاش، نعوذ بالله من ذلك. فعلى الوالدين أن يتقوا الله ويعدلوا بين أولادهم في أمورهم الحياتية، لا يفرقوا بينهم، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد، فالعدل بينهم من أعظم أسباب الإعانة على البر ونشر التراحم والتعاطف بينهم والتفريق على النقيض. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد حتى في القبلة. حتى في إيش؟ في القبلة. فالعدل أيها الأحبة بين الأولاد أمر مهم وخطير وحساس، والتقصير فيه مزلة عظيمة، بل موجب لسخط الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. المحور التاسع، إذا جاء الوقت الشيخ خبرونا عن الإقامة: ضرورة تعليمهم بعد بلوغهم، بعد البلوغ، ضرورة تعليمهم بعد البلوغ ما يهمهم من أمور دينهم، وذلك بإقامة فرائض الله وأركانه وواجباته. يعلمهم، يجلس معه، يجلسون في الاستراحات وفي الجلسات وفي الخرجات والدخلات، ما يجلس الأفندي مع أولاده ويعلمهم فيؤجر على هذا، وله عظيم النفع في ذلك. أما يجعل البيت كأنه في فندق وقت النوم، ولا مطعم وقت الطعام، إيش هذه الأبوة؟ ما هذه الأسرة؟ ها؟ وكيف هذه الأسرة؟ هم مكلفون مطالبون بأن يقوموا بهذه الفرائض بعد البلوغ، والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث آنف الذكر عند أبي داود وغيره وحديث ثابت قال مروا أبناءكم للصلاة لسبع الحديث. يقول الإمام ابن القيم تأمل هذا الكلام، بيننا وبينه قرون، نحو من سبعة قرون، وقارن كلامه بحالنا. أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده، بعض الآباء عاتب ولده على العقوق، فقال له ولده يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، أضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى. الجزاء من جنس العمل. الوالدين يجب عليهم وجوبا أن يجلسوا مع أولادهم فيعلموهم أمور دينهم في هذه المرحلة الخطرة ليقوموا بشرع الله وأمره. المحور العاشر من حقوقهم عليك الدعاء لهم في ظهر الغيب. جاء الوقت؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بقي قليل من المحاور، اثنين بعد العاشر وننتهي إن شاء الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نكمل بقية المحاور الله يحفظكم. وقفنا عند المحور العاشر وهو الدعاء للأولاد بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب. تقدم أن من حقوقهم عليك الدعاء بأن يرزقهم الله تعالى الذرية الصالحة، وتقدم حديث أبي داود ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام للطفلة اللهم اهدها، وكيف أن الدعاء له أثر بالغ. ومن حقوقهم عليك أيضا الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح في ظهر الغيب بعد الولادة. قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من رزقه الله الإناث فقط فعليه الرضا بما كتبه الله له. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الآية. هذه حكمة الله، وهذه إرادته، وهذه مشيئته الغالبة وقدره النافذ، لا راد لقضاء الله وقدره، فلا يجري ولا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه. فكل من عند الله، فعلى العبد إن رزق بالبنات أو كان كل ولده بنات أو أكثر أولاده بنات أن يعتني بتربيتهن وأن يحرص على تأديبهن، ففي ذلك الأجر العظيم. في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، تريد طعاما، تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة رضي الله عنها، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، يعني بما كان من أمر المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يلي من هذه البنات شيئا، يعني رزقه الله البنات وأحسن إليهن في تربيتهن وعفتهن وتأديبهن، كن له سترا أو سترا من النار. المحور الحادي عشر: النظر أو ضرورة النظر في احتياجات الأولاد بنين وبنات، والجلوس معهم وحل مشكلاتهم التي قد تعرض لهم. المرء أيها الإخوة بصفة عامة، الإنسان بصفة عامة، والأولاد الذكور والإناث بصفة خاصة، يعرض له ما يعرض مشكلات وأمور وإشكالات في حياته، خاصة إذا ما كبر الأولاد يكبر همهم معهم. العناية التي يحاط بها الأولاد في مرحلة بطن الأم ليس كالتي بعد الولادة، ومرحلة الولادة ليست كالمرحلة الصبا والصغر، مرحلة البلوغ ليست كالتي بعدها، وكلما كبروا ازدادت أمورهم وازدادت الاهتمامات بهم. يعطى وتعطى كل مرحلة حاجاتها ومقتضياتها. التربية لا تنقطع بسن محدد، تمتد معك إلى الممات، والحقوق لا تنتهي بانتهاء مرحلة دون أخرى. فالتنشئة الحسنة منذ الصغر كما مر تفيد الإنسان عند الكبر. من كان مفرطاً في ذلكم الجانب، جانب تربية الأولاد حين الصغر، وكان مفرطا فيها، فما أن يشتد عود هذا الولد ذكرا كان أم أنثى، وساءت أفعاله أو ساءت أقواله أو تصرفاته مع أبيه أو والدته، تظهر حينها ألوان العقوق وأشكال العقوق والعياذ بالله. وقد يكون السبب هو تفريط الوالدين. قال الإمام رحمه الله ابن القيم: كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ما هو فقط ما أدبه، ترك التأديب وأعانه على الشهوات، ويزعم أنه يكرمه. لا تضيق عليه يا شيخ، ها اترك. يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه من الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، انتهى. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لهذا أقول: من التربية والحقوق التي يجب أن تقوم بها تجاه أولادك أن تصغي إلى إشكالاتهم ومشاكلهم، وأن تسعى في حلها، بطريقة شرعية عقلية متزنة تنظر فيها بحكمة تامة وروية دون طيش ولا سفه. بعض الأمور تحتاج منك إلى حزم، وبعض الأمور تحتاج منك إلى غض طرف. كل هذا بحسب المشكل والإشكال، وقد لا يكون ثمة إشكال، لكن قد يكون ثمة أمر مقلق يحتاج أن يشاور فيه أحدا، فأقرب الناس إليه إما أباه أو أمه فيشاوره أو يشاورها في ذلكم الأمر. إذا كانت الجسور ممتدة من حين الصغر إلى حين الكبر، جسور ممتدة مبنية على هدى من الله وتوفيق، وكانت الجسور متينة والتربية حسنة، كل هذا يخفف وقع الإشكال على الولد أو التشكيك الذي قد يرد عليه، ويعرض مشكله على أبيه أو على أمه أو ما يريد أن يشاوره بلا توجس، مع أدب واحترام جم. أما إذا كانت ثمة سدود وموانع وصد ورد، لا يعرف منك إلا الطعام والشراب وباقي الأمور لا يعرفها عنك ولا منك، هذا لا يصلح معه علاج في مثل هذه الأمور إلا أن يشاء الله. والله إن الصوارف أيها الإخوة كثيرة، والشواغل أكثر، والملهيات في عالمنا هذا كثير وكثير وكثيرة جدا. الشباب والشابات من أولادنا يحتاجون إلى عناية فائقة ورعاية تامة وإحاطة كاملة، مع تعويدهم الخوف من الجليل جل جلاله والرجاء فيما عنده ومحبة ما عند الله تعالى ومحبة الله تعالى، وأن يعودهم الاطراح والانكسار ودعاء الله في الجلوات والخلوات بأن يدفع وأن يرفع ما نزل به أو حط به من علة أو بلاء. يغرس هذا في النفوس، هذه تنشأ مع الطفل ومع البنت. أيها الأحبة، الأيام أو الدنيا أيام وليالي تنقضي، وهي ثلاثة أيام في حقيقتها، يوم مضى بما فيه لا يمكن أن ترجعه، ويوم يستقبل لا يمكن أن تجزم بإدراكه، ويوم هو الذي تعيش أنت فيه. هذه هي حقيقة الدنيا، لا تظن أنها طويلة أبدا، إياك والأمل، هي ثلاثة أيام مضى وآتي، الله أعلم وماذا تكسب نفس، ما تدري نفس ماذا تكسب إيش غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من قدم خيرا وجد الخير، ومن زرع شرا وجده، والعياذ بالله. لا يلومن المرء إلا نفسه. اجلس واسمع وتعقل، صاحب وشاور وخذ وتأمل واسمع. المشكلات كثيرة الآن، الشر ليس بالضرورة أن يذهب إليه الولد أو أن تذهب الشاب أو الشابة، يأتيه الشر وهو جالس في جواله ويتتبع الشر في محله. ولهذا قلت يحتاج الأمر إلى رعاية تامة وعناية فائقة وإحاطة. فمن أدى الواجب الذي أمره الله به فقد برأ الذمة أمام الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إن استقام أمره فذلك ما تبغيه ويبغيه أهل الصلاح، إن لم يستقم إن عليك إلا البلاغ. لكن اجتهد، لا تقل نصحت. الدعاء، الدعاء في ظهر الغيب، الدعاء، لا تستهن بالدعاء. شكى إلي شخص قبل مدة بينه وبين زوجه، كنت في دورة في إحدى مناطق المملكة للتدريس، فجاءني شاب ويشكو من زوجه، يقول: الشيخ أنا شاورتك قبل 5 سنوات أو كذا عن الزواج. قلت: والله يا ولدي أنسى. لكن قال: صارت مشكلة بينه وبينها، وموضوع يتعلق بتربية النشأ، تريد أن تترك وتخلع وتمشي على هواها، يريد منها المحافظة إلى آخره. قلت: سؤال يسأل عن الانفصال مباشرة، سريعين يريدون التقطيع، بس كل واحد يريد أن يقطع، سهل القطع، سهل الهدم، سهل البناء، صعب. قلت: أب أسألك سؤال وأجبني بصراحة، هل دعوت الله لها في ظهر الغيب بأن يصلحها وأن يهديها وأن يرشدها إلى الصواب؟ استعنت بدعاء الله في الجلوات وفي الخلوات وتحريت مواطن الإجابة؟ قال: لا والله. قلت: يا أخي، ثم تبحث تظن أن خلاص في الطلاق وبينكم أولاد؟ هو علاج لكنه آخر العلاج بعد أن تنقطع السبل. الدعاء يستهين الناس به ولا يكاد يلجؤون إليه إلا نادرا، أو إذا نزلت به نازلة. قد قلت قبل كلام الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، في حال الصحة، في حال السعة، تقى الله وراقبه، أقام حدوده وانتهى عن محرماته، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، إذا نزلت بك فاقة أو نزلك بك مرض أو لطف بك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المرء يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، وغيرها من الواجبات، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. بعض الناس لا يعرف الله تعالى ويلجأ إليه بالدعاء إلا إذا نزلت به فاقة من مرض أو فقر أو حادث أو مصيبة، يا الله يا الله، لا شك ادعو الله. لكن لما لما كنت في حال السعة والراحة والدعة والغنى وصحة ما دعوته ولا رجوته؟ فمن أدى الواجب الذي أمره الله به قد برأ الذمة، فلو وقع من الولد أيا كان برئ من العهدة، برئ من العهدة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المحور الأخير والثاني عشر: شغل أوقاتهم وبخاصة أوقات الفراغ بالنافع المفيد. الوقت حياة الإنسان، إضاعة الوقت أشد من الموت. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، أما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. الأوقات إن لم تشغلها بالنافع المفيد شغلت بالضار الطالح، كما قال رحمه الله أعني ابن القيم وغيره: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. تأمل في سير الصالحين وعلماء الأمة رضي الله عنهم، تجد الواحد منهم لا يضيع ساعة ولا لحظة من لحظات عمره فيما يضره. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال الإمام الحسن البصري: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، منه على درهمه، ما يضيع الوقت. قال العلامة محمد بن عبد الباقي السلمي كما في سير إعلام النبلاء: يقول هذا السلمي عن نفسه: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. جاء في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين أن أوقات هذا القارئ العظيم أوقاته كلها محفوظة، لا تمضي عليه ساعة إلا في قراءة، قراءة القرآن أو ذكر أو تهجد أو تسميع. المقصد شغل الوقت بالنافع المفيد يعود بإذن الله على الأولاد خيرا، تعليمهم العلم النافع، أمور الدين والدنيا. لا حرج أن يفرغ، ما نقول أن تحبسهم وسلسلهم، من قال هذا؟ ما أحد يقول هذا. اشغلهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع الدنيوي والأخروي. فرغ شيئا من وقتك من التعليم والقراءة، اجعل لهم جدولا أو ترتيبا أو قل ما شئت، برنامج علمي وبرنامج ثقافي وبرنامج ترفيهي مباح وبرنامج غذائي إن شئت أو نحو ذلك. اشغل أوقاتهم بنافع، اشغل أوقاتهم بنافع يعود عليه بالنفع ويكون لبنة صالحة. بعد أن يقع الفاس في الرأس وتجيه مصيبة من اتصال من الشرطة ولا من جهة، يبدأ يلطم ويتندم، بعد إيش؟ ذهب مع الذين ذهبوا أو ضاع مع الذين ضاعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت المفرط. لو نظرت إلى انصراف كثير من الأولاد بنين أو بنات إلى أفكار، إما أفكار شهوانية وانحطاط وانحلال وجري وراء هذه الأوجه، أو شبهات فكرية أو عقدية وانحرافات، تجد أعظم أسباب هذه الانحرافات، ثق تماما، هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين وعدم قيامهم بحقوق الأولاد. لأنه إن لم يشغل الولد بالنافع شغل بالضار. وأنت انظر كيف يقصد أهل الضلالات والانحرافات، كيف يصيدون الأولاد والبنات الصغار والكبار صيدا. وكما قيل هؤلاء التجار وعصابات، تجار في المخدرات، تجار في البشر، تجار في الأعراض، تجار في الأعضاء، تجار في كذا، تجارات يتربحون من ورائها ويصيدون من ورائها. انظر إما انحرف، إن لم ينحرف انحرافا عقديا خارجيا فيضل فيفجر نفسه ويكفر الأمة، ولا تجده هناك شاب، شاب حدث 23 24، قابلته ما كان هكذا، عنده هذا الفكر التكفيري المنحرف، قرأ كما يقال تغريدتين، بس تغريدتين بالعدد لأحد الضلال، لا أدري من خارج المملكة، قرأ لهما فانحرف فكره تماما، بس اثنتين ما هو ثلاثة كمان، لا أدري قرأهما في الطريق، قرأهما في المسجد في البيت، لا ندري. انظر كيف يصيدون. ويصطادون شبكات إجرامية بارك الله فيك. انحراف هؤلاء سببه عدم اشتغال الوقت بالنافع المفيد، لا يعرف الولد كيف يشغل وقته، ولا يعرف الآباء والأمهات كيف يشغلون أوقاتهم. الأم تسرح، الأب يسرح، الولد يسرح، يعني لا أدري ممكن في لقاء ولا ما يلتقون، هذا يأكل في الليل، هذا يأكل في النهار، الليل نهار والنهار ليل. هذه كيف الحياة؟ هذه ما معنى هذه الحياة؟ هذه ما هي حياة؟ هذه يمكن الإصلاح، يمكن الإصلاح، يمكن التصحيح، يمكن التصحيح، لكنه شاق وعسر. اصبر وصابر واستعن بالمولى جل جلاله في كل شأن من شؤون حياتك يهديك إلى هذا. أكثر الأولاد فسادهم كما مر من قبل آبائهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أعظم أسباب انحرافاتهم غياب القدوة الصالحة. غابت هذه القدوة. القدوة في غاية من الأهمية في تربية الولد. الولد بنتا كانت أم شابا يتأثر بالرؤية، ليس بالضرورة تقول له افعل. بعض الأطفال الصغار إذا ما رأى أمه تقوم للصلاة تصلي، إما بنتها ولا حفيدتها، تقوم بجوار أمها أو جدتها تصلي معها لأنها تراها تصلي، صحيح؟ فهذا من التأثير بالنظر وبالفعل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. القدوة الصالحة في غاية من الأهمية: أخلاق، سلوك، آداب، علم. لا تأمر ابنك أو بنتك بأن تمتنع عن أمر خطأ وأنت تقع فيه، هذا من التناقض. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصير. فاقد الشيء لا يعطيه. فأول الأمور ليرد بها عليك الولد أنت تفعل. تقول له صلي في الجماعة، يقول لك أنت لم تصلي. طيب ممكن، صحيح؟ تمنع عن شرب الدخان ويراك تشرب الدخان، طيب وأنت يعني حلال عليك حرام علي مثلا؟ فالقدوة الصالحة الحسنة، الأولاد جبلوا على تقليد آبائهم وأمهاتهم. عرف الولد أو لم يعرف، عرف الأب أو لم يعرف، لحظ أو لم يلحظ، يتابع أبويه على هذا. لذلك الأمر ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وعود نفسك على هذا. فالقدوة الحسنة مطلب حث عليه الدين وسبب للسعادة بإذن الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليكن المرء منا قدوة صالحة لأولاده، قيما قواما بأمر الله، وقافا عند حدود الله. لا تتجرأ على حدود الله، لا تتعدى حدود الله، فليس ذلك من تقوى الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويقول تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة الناصحة، وأن يهديهم وإيانا سواء الصراط، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ذرية صالحة مصلحة إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين.